عظيما
وتراه سخيا لا يحرم والفقه يربي أجيالا تتسامى بالعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، يسعدنا أن نتواصل معكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد وفقه المعاملات. لا يزال حديثنا موصولا مع أبواب الجهاد، وهي تقريبا من أواخر أبواب الفقه، من أواخر أبواب فقه المعاملات. كما تعلمون أننا نقرأ أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. وقفنا عند الحديث السادس، والحديث السابع في هذا الكتاب إنما هما حديث واحد، لكن أورد المصنف الحديث بلفظين وعن صحابيين مختلفين. الحديث الأول حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، والمعنى خير من الدنيا وما فيها. وهذا المعنى جاء منصوصا عليه في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث في لفظ البخاري له تتمة: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع صوته من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ما المراد بالغدوة وما المراد بالروحة؟ الغدوة واحدة من الغدو، والغدو هو الخروج في أول النهار. من خرج في أول النهار إلى سوقه أو إلى مسجده أو إلى الجهاد في سبيل الله أو إلى أي سفر من الأسفار، نقول غدا، ونسمي صلاة الفجر صلاة الغداء. تسمى صلاة الفجر صلاة الغداء لأنها من الغدو. أما الروحة فهي واحدة من الرواح، والرواح الخروج في آخر النهار. الخروج في آخر النهار، يبقى الخروج في أول النهار يقال له غدو، والخروج في آخر النهار يقال له رواح. والواحدة من الغدو غدوة، والواحدة من الرواح روحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ونلحظ هنا أن هذه اللفظة الواضحة المعنى ربما تستخدم على مطلق الخروج، على مطلق الخروج، كما في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. الغدو الذهاب في أول اليوم، والرواح الذهاب في آخر اليوم، لكن أطلقت هنا على مطلق الخروج إلى المسجد وإن كان في منتصف النهار، في أول الليل في صلاة، في أول النهار في صلاة الفجر، أو في أول اليوم في منتصف النهار في صلاة الظهر والعصر، في آخر النهار العصر المغرب، وهكذا. يبقى من غدا إلى المسجد أو راح، أشار هنا إلى الغدو وإلى الرواح. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة. المقصود بالغدوة هنا الخروج في أول النهار، والروحة الخروج في آخر النهار. قوله في سبيل الله، في سبيل الله هذا باب واسع، هذا باب واسع، حتى إن بعض الناس ربما يتحكم في تضييق هذا الباب فيضيقون ما وسعه الله عز وجل. نعم، هو يراد به الخروج لقتال أعداء الإسلام، الخروج في الجهاد الذي هو التهيئ والاستعداد لقتال أعداء الله، لإعزاز دين الله، لنصرة دين الله، بالشروط التي عرفناها والأحكام التي بيناها في مقدمة أحكام الجهاد. لكن أيضا الخروج في طلب العلم، ألا يعد في سبيل الله؟ الخروج في عيادة المريض أو زيارة الإخوان، ألا يعد ذلك في سبيل الله؟ وهكذا الخروج أو الغدو أو الرواح في أي باب من أبواب الفضل وفي أي باب من أبواب الخير فهو في سبيل الله. المهم أن تخلص النية وأن يراد بالعمل وجه الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الذي ختمنا به في اللقاء الماضي: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكذلك من خرج لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فخروجه لما خرج له وهجرته لما هاجر إليه. أما من خرج يريد ويبتغي وجه الله فخروجه وهجرته في سبيل الله. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ولرسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فله ما نوى وله ما قصد وله ما أراد. قد يسألني سائل: هناك جماعة تدعو الناس إلى لون من ألوان الخروج يسمونه الخروج في سبيل الله. تعرفون جماعة الدعوة، جماعة التبليغ والدعوة، وهذه الجماعة جعلت في وسائل التأديب والتهذيب فيها مبدأ الخروج، والخروج عندهم أن يخرج المدعو، من دعي إلى الطاعة وترك المعصية، يخرج من بيته إلى المسجد لمدة 3 أيام لا يخرج من المسجد، أو يخرج من بلده لمدة 40 يوما إلى بلد آخر يقيم بها 40 يوما وليلة، أو يخرج فيقيم 3 أشهر كاملة، ويسمون هذا خروجا في سبيل الله. ونحن ننكر هذا الخروج ونقول إنه من البدع التي استحدثها إخواننا هؤلاء، ليس عليه دليل شرعي، ومثل هذا الحديث لا يعني يصلح دليلا لهذا الخروج، لأنه خروج تحكمي، هم تحكموا فقالوا يعني لا يهذب هذا العبد ولا ينقى أو لا يتغير إلا بمثل هذا الخروج. نقول: هذا التحكم من أين جئتم به؟ وهذا التحديد من أين جئتم به؟ ولهذا نحن ننكر عليهم هذا، مع أننا نحبهم، لكننا ننصحهم، نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، نحب فيهم الخير، لكننا أيضا ننكر عليهم هذا الأمر، ونقول أيضا لو كان الخروج لتعلم العلم أو نحوه فهو خروج مشروع، وقد كان سلفنا الصالح يخرجون ويسافرون من بلادهم لتعلم العلم الشرعي، حتى لا تكاد تجد عالما أو متعلما إلا وكانت له رحلات، يسافر من بلده إلى بلاد الأرض ليسمع الحديث ويتلقى الروايات عن غيره من العلماء. غدوة في سبيل الله أو روحة، أي أو روحة في سبيل الله، خير مما طلعت عليه الشمس، خير من الدنيا وما فيها. وهذا يبين فضل الخروج في سبيل الله. ولاحظوا أن الخروج في سبيل الله للقتال لا يحدث فيه قتال، دي مقدمات القتال. فقد يخرج الجيش ولا يقاتل، وقد يخرج ويلقى العدو ويقاتل، لكن الخروج نفسه في هذا الثواب العظيم، سواء كان غدوا أو رواحا. يبقى غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها، أو قوله خير مما طلعت عليه الشمس، يعطينا قدر الدنيا. الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، الدنيا التي نتقاتل عليها، الدنيا التي نحياها الآن ونعيشها الآن ونعتقد أننا فيها خالدون، هي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء. بل إن الدنيا هي دار البلاء والاختبار، كلها شقاء وتعب ونكد، حتى نعيمها فيه الشقاء. ولهذا فنحن نوقن أن نعيم الدنيا زينة لا تبقى. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، هناك نعيم الجنة، نعيم الجنة. يبقى ولا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه. هنا المقارنة بين الدنيا وبين الجنة. ولهذا نعتقد أنه زينة لا تبقى، نعيمها زينة لا تبقى ولا تشبع. ولو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى له واديان، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وكذلك نعيم الدنيا لا يصفو نعيمها، فكيف بكدرها؟ كيف بتنغيص العيش فيها؟ كيف بالمصائب؟ إذا كان نعيمها فيه قدر لا يصفو لشاربه أو للمتنعم به. عشان كده لما بنضحك عيننا بتدمع، وساعات نقول خير اللهم اجعله خير، ولأننا لا نأمن لهذه الدنيا، والأصل أن المؤمن لا يأمن لها. عشان كده كان الترغيب في الطاعات، غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. والحافظ ابن عبد البر له قصيدة طويلة يتكلم فيها عن راحة الفكر في الدنيا، يعني إن الدنيا ليست دار للراحة، ولا يستشعر فيها العبد راحة لباله ولا راحة لفكره أبدا. يقول فيها: من ذا الذي قد نال راحة فكره في عمره من عسره أو يسره؟ يلقى الغني لحفظه ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره، فيظل هذا ساخطا في قله، ويظل هذا تاعبا في كثره. أو ما ترى الملك العزيز بجنده رهن الهموم على جلالة قدره، فيسره خبر وفي أعقابه خبر تضيق به جوانب قصره. ونبي صدق لا يزال مكذبا يرمى بباطل إفكهم وبزوره، وأخو العبادة ظهره متنغص مما يحاذر من مخاوف قبره، وأخو التجارة حائر متفكر مما يحاذر من خسارة سعره. ثم يقول: والطفل في بطن أمه يخرج إلى غصص الفطام تروعه في صغره، والوحش يأتيه الردى في بره، والحوت يأتي حتفه في بحره، ولقد حسدت الطير في أوكارها فوجدت منها ما يصاد بوكره. والله والله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل جميلة، متلذذا فيها بسكنى قصره، لا يعتريه الهم طول حياته، كلا ولا ترد الهموم بفكره، ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. لو عشت ألف سنة وأنت منعم، لا تجد لا مرض ولا تعب ولا تنغيص، لا يكفي هذا ولا يفي هذا بمبيت أول ليلة في القبر. كيف التخلص يا أخي مما ترى صبرا على حلو القضاء ومره؟ ولهذا أنا أيضا أقول إن الأحاديث جاءت في هذا المعنى كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ركعتي الفجر، والمراد بركعتي الفجر ركعتي السنة التي تصليها في بيتك قبل أن تخرج لصلاة الصبح في جماعة، وهما ركعتان تكونان بعد أذان الفجر وقبل الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر من الدنيا وما فيها، غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ثم نجد في رواية البخاري اللفظ الذي لم يرده المصنف أنه قال موضع صوت أحدكم في الجنة، وهذا مر علينا في أول حديث من أحاديث الباب. موضع الصوت في الجنة، موضع العصا أو الكرباج في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا لا تساوي في الجنة شيء، الدنيا فانية والجنة باقية. الجنة نعيمها باق، يقال لأهل الجنة إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، وأن تصحوا فيها فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فيها أي تصيروا شبابا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فيها فلا تبتئسوا أبدا. جنة طابت وطاب نعيمها، جنة الفردوس، جنة عدن أي البقاء والاستمرار والدوام، جنة الخلد. ولهذا قال موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ثم ذكر صفة لامرأة من نساء الجنة، والمقصود هنا حور الجنة، الحور اللائي خلقهن الله عز أوليائه ليتمتع أولياؤه في الجنة. قال أن لو أن امرأة من أهل الجنة نظرت إلى الدنيا، اطلعت يعني ظهرت عشان تبص تتفرج على الدنيا، لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على الدنيا لأضاءت ما في الدنيا، أضاءت ما بين المشرق والمغرب، مش نور الشمس بقى ولا نور القمر بالليل، لا ده حورية ممن خلق الله في الجنة، لو اطلعت على الدنيا لأضاءتها من حسنها من حسن خلقها. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، مش هي اللي خير من الدنيا فيها الحورية أو المرأة في الجنة، لا ده خمرها على رأسها. وده بيؤكد إن حتى النساء في الجنة يختمرن، الخمار هو غطاء الرأس، الحجاب موجود في الجنة. نعم المرأة في بيتها في 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 قصرها لا تحتجب من زوجها، ما احنا بنقول للجهلة اللي بيعتقدوا ان المرأة المنتقبة او المحجبة محجبة في البيت وفي غرفة النوم، هذا كلام غير صحيح. للمرأة ان تعيش وان تتجمع بالقيود الشرعية، لا تخالف حكما شرعيا ولا نصا شرعيا. هذا يؤكد خيرية الخروج في سبيل الله، الغدوة في سبيل الله. وفي حديث آخر إنه لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم أبدا، لا يجتمع الغبار في سبيل الله ودخان جهنم. وشفنا أبو بكر الصديق لما خرج مع جيش أسامة يودعه، فقيل له أو قال له أسامة يا أمير المؤمنين يا خليفة رسول الله إما أن تركب، يعني تخرج معي وانت راكب فرس أو حتى ناقة، وإما أن أنزل فأترجل، ما ينفعش أبقى أنا راكب وانت ماشي. فقال له أنا أغدو معكم غدوة، أنا همشي معكم شوية في سبيل الله، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ولا يجتمع غبار في سبيل الله، الغبار يدخل الأنف، التراب يدخل الأنف، العفرة، العجاج يدخل الأنف. إذا كان في سبيل الله وفي سبيل إعزاز دين الله فإنه يحميك، فلا يجتمع هذا الغبار في جوفك مع دخان جهنم أو نار جهنم أبدا. أجل الله وإياكم من النار. ثم الحديث أيضا فيه تأكيد على ما سبق أن قلناه في فضيلة الجهاد في سبيل الله. ومما يحضرني هنا تلك القصيدة الرائعة التي كتبها عبد الله بن المبارك. يروى أن عبد الله بن المبارك خاطب الفضيل بن عياض وكان قد جاور في الحرم، كان يجاور في الحرم وكان من أشد الناس زهدا وعبادة الفضيل بن عياض، وكان عبد الله بن المبارك قد خرج في الجهاد، فكتب إلى الفضيل بن عياض يقول له: يا عابد الحرمين، يا عابد الحرمين، أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب جيده بدموعه، اللي بخشية الله ودموعه تنزل على وجنته ثم على عنقه، من كان يخضب يعني يلون ويصبغ، من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. في المعارك ريح العبير لكم، انتوا بتاخدوا الريحة الحلوة الطيبة الطيب العطر، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب: لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. أبيات رقيقة جميلة بتروى عن عبد الله بن المبارك في فضيلة الجهاد في سبيل الله، وها معظم الأحاديث التي سقناها كلها كانت في فضيلة الجهاد في سبيل الله بالمعنى العام وبالمعنى الخاص. بالمعنى العام في كل ما يكون في سبيل الله من تعليم علم أو دعوة، وبالمعنى الخاص في قتال أعداء الله الذين يصدون عن سبيل الله. هننتقل بعد ذلك لبعض مسائل في فقه الجهاد. عندي حديثان في قضية إعطاء السلب للقاتل. ما هو السلب؟ إذا قتل القتيل، إذا قتل القتيل في المعركة عادة بيسلب، يسلب يعني يؤخذ متاعه، يؤخذ سلاحه، اللي قتله هيأخذ هذه الأشياء بعد المعركة، أو هتغنم هذه الأشياء بعد المعركة، يؤخذ فرسه في العصر الحديث، الآلة العسكرية التي يركبها مثلا أو يستخدمها، البندقية أو نحو هذا، هذا اسمه السلب. وما يغنمه الجيش فوق هذا يقال له غنيمة، وما يؤخذ بغير إيجاف خيل ولا ركاب يقال له فيء، وما يعطى لبعض الجيش زيادة يقال له نافلة. عشان كده لما تقرأ يسألونك عن الأنفال، الأنفال مجموع كل هذا، أي الغنيمة نوع من هذا، الفيء نوع من هذا، وهكذا. الحديث الثامن والحديث التاسع في قضية السلب، يعني إذا قتل المشرك في المعركة أحق الناس بسلبه من؟ هل يقسم على الغانمين كما تقسم الغنائم، تقسم الغنائم، أم هناك حكم خاص في هذه القضية؟ هذه الأحاديث حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلابه، قالها ثلاث مرات. الحديث التاسع حديث سلم بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، العين يعني الجاسوس، جاي عامل نفسه يعني يقضي حاجة أو نحو هذا، وجاي يشوف عورات المسلمين ويتتبع الجيش ونحو هذا. أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل انصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه. قد يكون النبي أتاه الوحي يخبره أن هذا جاسوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه. قال فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل الرجل؟ فقالوا ابن الأكوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له سلبه أجمع. هذان الحديثان في حكم من أحكام الغنائم، وهو الحذر، حكم يقال له السلب، أي ما يسلب من القتيل الذي قتل في المعركة، القتيل المشرك الذي قتل في المعركة. حديث أبو قتادة كان يوم حنين، رجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وحديث سلمة كان في سفر لم يحد سفر أو في أي إلى أي مكان كان هذا السفر. حديث سلمة كان في قصة جاسوس أسس عين للمشركين جاء يطلع على عورات المسلمين، أما حديث أبي قتادة فكان في غزوة حنين. وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة بحوالي 15 يوم. فتح مكة كانت في 20 رمضان، في 20 رمضان، وغزوة حنين كانت في أوائل شوال، كانت في أوائل شوال. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة بعد أن استقر الأمر له فيها، خرج إلى حنين. لماذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين؟ علم بعيونه، عنده عيون، عنده طليعة تخبره الأخبار، أن قبائل هوازن وغطفان لم ترضى بما حدث لقريش في مكة، فقررت أن تهاجم مكة والمدينة، خرجت لقتال جيش المسلمين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جيشه المكون من 10,000، وخرج معه 3,000 من الطلقاء. الطلقاء أهل مكة الذين أسلموا يوم الفتح أو لما يسعد، ولكن الرسول يؤلف قلوب. فخرجوا في جيش قوام 13,000 مقاتل. ولما وصلوا إلى حنين صاروا في مضيق، تعرفين الوادي وادي ضيق جبلين، وكانت قبائل هوازن وغطفان قد كمنت لهم في عالي الجبال فرموهم بالنبل، النبال السهام نزلت على الجيش تتطاير، ففر أكثر الجيش، ولم يبقى ولم يصمد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مثل في شجاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول كثيرا ما كان كثيرا لا يباشر القتال بيده، يقود الجيش لكنه لا يباشر القتال. والمرة الوحيدة التي قتل فيها مشركا كانت في غزوة أحد، حينما قتل أبي بن خلف ورماه بحربته فقتله، خدشه خدشا بسيطا فمات بسببه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقود الجيش ويحركه بشجاعة باهرة. فلما فر الجيش يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فلما انهارت عليهم النبال هربوا وفروا، وثبت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في قلة من أصحابه وأهل بيته. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته، كان يركب بغلة، نزل من عليها ثم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني إذا فر الناس عني فإنني لو كنت كذابا فهذا يوم الفضيحة، يوم يفضح الكاذب، لكنني أنا نبي الله حقا، ما كذبت ولا أكذب، أنا النبي لا كذب، ولهذا سينصرني ربي، وأنا الذي تعرفوني أنا ابن عبد المطلب. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب فرماها في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه، ثم نظر إلى عمه العباس وقال يا عباس نادي على المهاجرين الأولين، نادي على الأنصار، نادي على أصحاب الشجرة الذين بايعوني بيعة الرضوان. فنادى العباس فاجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه فنصرهم الله نصرا مؤزرا. كان النصر بعد الهزيمة في غزوة حنين، ولم تغن الكثرة عنهم شيئا، ولكن الاعتصام بالله والثبات في سبيل الله كان سبب الفوز والنجاح والنصر على الأعداء. النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين لكي يشجع هؤلاء على قتال الأعداء وإثخان القتل في الأعداء قال لهم: من قتل قتيلا فله سلبه. اللي يقتل واحد من المشركين يأخذ السلب الخاص بالقتيل. ويروى أنه قال هذا بعد المعركة عشان لا يستوي اللي فر مع الذي قاتل مع الذي ثبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة، يعني يثبت أنه هو الذي قتله بأي وسيلة من وسائل الإثبات نعطيه سلب القتيل. ويروى أن أبا قتادة الأنصاري قتل 20 من المشركين، قتل 20 من المشركين، وأبو طلحة الأنصاري قتل 21 من المشركين. تصوروا كيف كان الشجاعة هؤلاء الأبطال في المعركة. هو يقابل صناديد، يقابل عتاة، ومع هذا يثخن القتل والقتال لأنه يريد أن يموت في سبيل الله فيهب الله له الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد الفراغ من القتال. وفي قصة، في قصة أبي قتادة الأنصاري، أنه في قتيل من القتلى أخذ رجل من المسلمين سلبه. في ناس بتيجي بعد نهاية المعركة تبقى شوف إن كان لابس خاتم معهوله، إن كان معاه سلاح ياخده منه. البعض يفعل هذا جمعا للغنيمة، والبعض يفعل هذا على اعتبار أنه بتاعي ده سلبي، أنا الذي سلبته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فأبو قتادة بيقول: في واحد أنا قتلته وفي رجل شفته بياخد السلب بتاعه، فقلت: يا رسول الله أنا قتلت فلانا وفلان هذا أخذ سلبه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل: أخذت سلبه؟ قال: نعم يا رسول الله، هو قتله وأنا أخذت سلبه، فعوضه يا رسول الله من الغنيمة. فقال أبو بكر الصديق: لا والله، لا يعمد الله إلى أسد، لا يعمد رسول الله إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله وعن رسوله ثم يعطيك أنت سلبه. لا، ودي مكافأة، تحفيز لمن يثخن في العدو في القتال في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيه السلب. يقول: فأعطاني السلب، فكان أول مال تأثلته في الإسلام، كان أول غنيمة يغنمها وأول مال يأخذه ويستحقه. يقول: فاشتريت به خرافا أو خريفا، المقصود به بستان في المدينة. قصة سلمة بن الأكوع أنه قتل عينا للمشركين، قتل عينا، جاء الرجل يتجسس ويتلصص، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف فقال: اطلبوه واقتلوه. وكان سلمة، الرجل كان ركب الناقة وانطلق بها فارا هاربا، وكان سلمة عداء لا غبار له، لا يسبقه أحد، فعدى سلمة وراء الرجل حتى وصل إلى الناقة فعرقبها أوقعها ثم قتل الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل الرجل؟ فقالوا: سلمة ابن الأكوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: له سلبه أجمع، أي كل السلب يروح لسلمة. قضية استحقاق القاتل في المعارك للسلب قضية أهل العلم يختلفون حولها، هل هي من القضايا التشريعية أي التي تنطبق في كل معارك المسلمين مع الكفار تشريع عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنها من قضايا الرسول صلى الله عليه وسلم العملية التي قضاها باعتباره وليا لأمر المسلمين. تختلف أنظار الفقهاء في هذه المسألة، ولهذا منهم من يقول إن السلب يستحقه القاتل مطلقا لهذا الحديث وأمثاله، ومنهم من يقول لا يستحق إلا إذا شرطه له الإمام، إلا إذا شرطه له الإمام، فقال: من قتل قتيلا فله سلب. هذا شرط، والمسلمون عند شروطهم والمؤمنون عند شروطهم. وبعضهم قال إذا كان السلب عظيما، كان بعض الأعاجم يخرج في المعارك عليه حلي وعليه دروع وعليه أشياء تقدر بالملايين، فكان بعض الأمراء يستكثر هذا على القاتل ويقول هذا يخمس في الجيش، يعني يقسم على سائر الجيش. المهم أن الفقهاء لهم اجتهادات واختلافات في قضية استحقاق القاتل في المعركة لسلب القتيل نحن في غنى أن نخوض في تفصيلاتها لأنها محلها كتب الفقه التفصيلية، لكن نحن هنا نشير إلى بعض الأحكام الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث العاشر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، خرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. هنا إشارة للنفل الزيادة والغنيمة الأصل. عبد الله بن عمر بيروي بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل سريه، والسريه يا اخواننا قد تخرج من البلد، يعني يقال الغزوه هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم على راس الجيش، والسريه هي التي امر الرسول صلى الله عليه وسلم عليها اميرا واخرجهم او جعلهم يخرجون في حاجه خاصه او في مهمه خاصه، وقد تكون السرية جماعة من الجيش يخرجون في مهمة خاصة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في المغازي، وكان يرسل السرايا ويبعث البعوث، كل هذا في سبيل إعلاء كلمة الله وجهادا في سبيل الله، حتى دانت له جزيرة العرب في حياته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد ذلك دانت مشارق الأرض ومغاربها لأصحابه في خلافة الراشدين ومن بعدهم. عبد الله بن عمر يقول: خرجنا في سيا إلى ناحية نجد، ونجد منطقة معروفة في جزيرة العرب، هي المنطقة المرتفعة في أواسط الجزيرة العربية، منطقة صحراوية معروفة أهلها أهل بادية. عبد الله بن عمر يقول: خرجنا في سرية، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد أو إجد، وهذه السرية معروفة في كتب المغازي والسير بسرية نجد. يقول: فأصبنا، يعني غنمنا، انتصروا على العدو، قاتلوهم وهزموهم وانتصروا عليهم وأخذوا الغنائم. فلما قسمت الغنائم، الغنيمة هنا ستقسم على الجيش وعلى السرية، لأن السرية خرجت من الجيش، لكن ستعطى السرية زيادة نظير ما فعلوهم، لأنهم خرجوا من الجيش ففعلوا غنموا هذا الغن وحققوا هذا النصر الخاص، فيأخذون نفلا زائدة. يقول عبد الله بن عمر: فبلغت سهماننا، يعني السهام جمع سهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان لم يقسم الغنائم يا أخوانا، واخد بالك؟ واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية، كان يقسم الغنائم على خمس أخماس، يعني يقسم الغنيمة كل ما أخذه الجيش من العدو يقسم على خمسة. الخمس الأولاني للرسول صلى الله عليه وسلم ينفقه بمعرفته في مصالح المسلمين، فأن لله خمسه والرسول ولذي القربى إلى آخر الآية، يبقى يأخذ هو إيه؟ واحد من خمسة الرسول ينفقه على مصالح المسلمين، وكان الرسول ينفق منه على نفسه وعلى أهله وعلى سائر المصالح، كان يحتجز لأهل بيته يعني طعام السنة، يدخر لهم قوت السنة ثم ينفق الباقي، وكان يقول: ليس لي إلا الخمس والخمس مردود عليكم، كان يرد على في حاجات الأمة في مصالح الأمة ينفقه صلى الله عليه وسلم. وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك درهما ولا دينارا، لأنه كان أولا بأول يرد عليهم فيئهم وغنيمتهم. يبقى الخمس واحد من خمسة يختص النبي صلى الله عليه وسلم بالتعامل فيه، هو حق لله وللرسول، وذكر بقى اليتامى ذوي القربى واليتامى والمساكين يعطيهم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ذوي القربى من هذا الخمس، يعطي بني هاشم ويعطي بني المطلب، ويقول: نحن وبنو المطلب يعني سواء بسواء في الجاهلية والإسلام، يبقى ده سهم ذوي القربى، وهذا السهم في مقابله منعوا من أخذ الصدقة إنه يحجوا ذوي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يستحلون الصدقة، فعوضهم ربنا تبارك وتعالى بهذا السهم بهذا الخمس. وكما قلت ينفقه في مصالحهم وفي مصالح المسلمين. الأربع أخماس تقسم على الجيش. الأربع أخماس تقسم على الجيش، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها بطريقة عجيبة، فيعطي الفارس ثلاثة أسهم ويعطي الراجل سهما واحدة. يعني اللي بيحارب هو راكب فرس خيال ياخد ثلاث أنصبة، واللي بيحارب على رجليه ياخد نصيب واحد. ليه؟ لأن الذي يقاتل على جواد أو على فرس يعني عمال يتتبع عورات العدو وعمال يروح يمين وشمال ويقتل، فجهاده وبلاء أعظم من الذي يقف ويقاتل على قدمين. ودي طبعا هذه الطريقة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر من بعده في قسمة الأربعة أخماس، فيعطي الفارس ثلاثة أسهم ويعطي الراجل سهما واحدا. عبد الله بن عمر يقول خرجنا في السرية فغنمنا، فكانت سهماننا الواحد مننا خد 12 بعير، ربح حلال طيب، كل واحد خد 12 جمل. البعير يطلق على الناقة والجمل، يقال بعير في الجملة. فالرسول أعطى كل واحد 12 بعير من الجيش، ثم قال ونفلنا، أعطانا زيادة احنا لأن احنا أهل السرية، ونفلنا بعيرا بعيرة، إدى كل واحد بعير زيادة، بقوا كام؟ بقوا 13. هذه إشراء الغنائم وإلى الأنفال اللي أباحها الله وأحلها الله لهذه الأمة، ولم تحل لنبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا لأمة قبل أمتنا. علم الله ضعف هذه الأمة وحاجتها وفاقتها فأباح لها الغنيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث، الحديث الحادي عشر من أحاديث الباب، وإحنا أمامنا 20 حديث. الحديث الحادي عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم يقوم الناس لرب العالمين. حديث عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء. اللواء يعني العلم، الراية، تنصب كده راية عالية عشان الناس تشوفها من بعيد، تنصب لمين بقى؟ لأهل الغدر الذين لا يفون بالعهد ولا يوفون بالوعود والعهود، ودي من علامات المنافقين. إذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف. الغادر هو الذي أعطى عهدا وأمانا وذمة ثم نكث عهده وقتل من أمنه. الحديث ده جاي في كتاب الجهاد. لماذا؟ لأن بعض الناس في الجيش قد تؤمن، يعني فلان يقول، فلان هذا أسير يقول يا فلان أنا في حماك، أنا في أمانك، فتقول له قد أمنتك، أنا أمنتك خلاص، سلم نفسك ومحدش هيعتدي عليك. فيجي لو جه واحد اعتدى عليه يبقى خفر أمانك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. حتى قال لأم هانئ يوم فتح مكة، لما قالت يا رسول الله، أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إني أمنت بعض أحمائي، بعض الناس قريب زوجي، أقارب زوجي جاءوا إلى بيتي فقلت لهم أنتم في أمان، فجاء ابن أمي يعني علي بن أبي طالب فزعم أنه يقتلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فالذي يغدر ويخفر الأمان يقال له أنت غدرت، أنت غادر. لأجل هذا نقول إن إذا دخل يا أخوانا سائح، نحن نعلم أن السياحة فيها ما فيها من الموبقات والمحرمات ونحن ننكر هذا، لكن السائح الذي دخل إلى بلادنا بعقد أمان، دخل إلى بلادنا ليرى ليشاهد، وقد سمحنا له بالدخول وأمناه على نفسه وعلى ماله، لا ينبغي لأحد أن يغدر به، لا ينبغي لأحد أن يقتله. فمن أصابه أو قتله فقد غدر، غدر به وغدر بذمة المسلمين جميعا. حتى لو كان في موبقات، نعم نحن ننكر الموبقات، لكن لا نغدر بالناس. ينصب لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. الغدر مرفوض في الإسلام حتى يا أخوانا مع المشركين. طبعا هضرب لكم مثلين بسرعة. في يوم بدر، في يوم بدر خرج حذيفة بن اليمان وأبوه وكان على الإسلام، ويبدو أنهما كان في رحلة أو سفر، فسمع بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فأراد أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يكون معه جنبا إلى جنب يدفعون عن الإسلام والمسلمين. وهم في الطريق أصابهم الجيش الكافر. الجيش الكافر جيش قريش لقاهم. مين دول؟ ده دول اتنين من يثرب، هاتوهم. انت مين؟ انا اليمان وده ابن حذيفة. انتوا رايحين فين؟ طبعا لو قالوا لهم احنا رايحين لمحمد عشان نكون معه ونقاتلكم هيقتلوهم. فقالوا لا، ده احنا رايحين يثرب، راجعين بلدنا. قالوا لا، ده انتوا هتروحوا لمحمد وتساعدوه في قتالنا، احنا مش هنسيبكم. قالوا لا، احنا هنذهب الى يثرب، احنا راجعين بلدنا، احنا كنا في تجارة، كنا في سفر، راجعين بلدنا. فقالوا لهم طب تعطونا العهد، عهد الله، الا تنضموا الى جيش محمد؟ قالوا نعطيكم عهد الله الا ننضم الى جيش محمد. فاطلقوهم، امشوا مع السلام. فلما سار وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له القصة. أنا يا حذيفة وأبو اليمان كنا حكوا له القصة، وإن المشركين أخذوا علينا عهد الله إن إحنا ما ننضمش لك يا رسول الله، وإحنا مش عايزين تفوتنا المعركة دي، وجيش المسلمين 313 محتاج إلى 1 و2 و10 عشان يقاتل جيش المشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهما لا، اذهبا إلى المدينة، طالما أعطيتما عهد الله فلا تنقض العهد أبدا. ولم يشارك حذيفة بن اليمان ولا أبوه في غزوة بدر بسبب هذا العهد، مع أنه عهد مقطوع مع مشركين محاربين مقاتلين، لكن الرسول كان يوفي بالعهد وكان يرضى بالغدر أبدا. القصة الثانية قصة واحد من دهات العرب، المغيرة بن شعبة. والمغيرة بن شعبة هذا ثقفي من ثقيف من الطائف، وكان له ثار عند بعض بني وطنه أو بني بلده، فخرج معهم في سفر وهو يريد أن يعني يثأر لثأره القديم. فلما خرج معهم في سفر هو كان داهية، قال لهم وروني السيوف بتاعك ودي شكلها إيه، السيوف بتاعي أحمر ولا. المهم جامع سيوفهم، فلما جامع سيوفهم كانوا هم مع 2 أو 3، لما جامع السيوف بتاعتهم قتلهم غدرا. وبعد ما قتلهم غدرا فكر المغيرة بن شعبة ماذا يصنع؟ لو راح الطائف هيقتل لأنه قتل هؤلاء ولن يدفع عنه أهله أو قومه، فماذا يصنع؟ قال أذهب إلى المدينة إلى هذا الذي يقولون إنه نبي. فجاء إلى المدينة وذكر القصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله جئتك مسلما، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فنقبله، أنت أعلنت الإسلام هنقبل منك الإسلام، وأما الغدر فلا نقبل. الغدر اللي أنت غدرته بإخوانك على الكفر إحنا لا نتحمله ولا نقبله، ونحن نبرأ إلى الله منه. إذن الغدر يا أخوانا مرفوض، ولو كان مع المحارب، مع المشرك المحارب، فكيف بالمعاهد أو بالذمي؟ لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء علم، فيقال هذه غدرة فلان ابن، اتفرجوا عليه ناس، اتفرجوا عليه، يفضحه الله على رؤوس الأشهاد لأنه نكث العهد وغدر بالمعاهد. وربك تبارك وتعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. جاء يقول لك أنا في جوارك، أنا في أمانك، أنا في عهدك. ده لو امرأة أجارت جوارها محفوظ، لو عبد أجار جواره محترم، جواره محترم. إذن لابد أن نعي هذه، وأن هذا الحديث جاء في أبواب الجهاد ليبين لنا أن المسلمين ما كانوا يغدرون، إذا عاهدوا وفوا، أوفوا بالعهد، يوفون بالعهد، يرون أن العهد أمانة لا يجوز الخيانة فيها ولا التفريط فيها. ولهذا من خان أو غدر حتى في المعارك لا يجوز الغدر، فمن فعل هذا فإنه يعاقب على ذلك في الدنيا والآخرة. هنقف عند الحديث 12، وهو حديث هل يجوز قتل النساء في المعارك أم لا. نترقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.
أخ عبد الباسط تفضل.
يا مرحب.
مرحب بيك، الله يبارك فيك.
ازيك عم الشيخ؟
الله يبارك فيك.
والله عندي سؤالين بس نفس الجواب عنهم.
تفضل.
احنا والله بنصلي يعني وراء واحد من بيئمنا يعني غير مجيد للقراءة والكلام ده، بالنسبة
نعم.
بيلحن كتير و
انقطع الاتصال. الأخ ياسر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا ياسر.
كيف حالك يا سيدنا الشيخ؟
بارك الله فيكم يا بني يا ابني.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم
ويبارك لنا الرحمة.
آمين آمين. تفضل يا ياسر اسأل.
بدنا سؤال.
تفضل.
بدنا والله بعض الناس يقولوا صباح المساء الخير
ماشي يا ياسر.
يا ريت بس تعرفني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا ياسر. نعم. الأخ حسن، السلام عليكم.
كيفك يا شيخنا؟
كيف حالك؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
بارك الله فيكم.
يا سيدي صلي أنا حوالي 20 بحوالي فيك. يا الخطبة تجمعش معاي.
احنا سعدنا باتصالك يا أخ حسن.
الله يخليك. ففي موضوع الخروج في سبيل الله.
نعم.
هذا الخروج يعني انا علمت انه الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله شاف كيف بارك من هذه الخطوه. وفي كمان الدكتور عبد الله المصلح قال لقد درست هذه الحاله 10 سنوات وجدت هؤلاء الناس على خير. والشيخ مراد شكر عندنا بالاردن من الاخوان السلفيين من طلاب العلم عند الالباني الله يرحمه برضه كمان اشاد فيهم. فانت كان قبل حوالي شهرين لقاء مع الشيخ علاء سعيد وقلت انها بدعه، والان في حق الدين قلت انها بدعه، فارجو توضيح لك جزاك الله عنك خير.
احنا بنقول يا اخي حسن ان هذا الخروج يكون محن، لكن اشتراطه على من اراد ان يعني يدعى الى الدين اشتراطه عليه يحتاج الى دليل. نحن لا نرفض او لا يعني نعلن انه قد لا يكون في الخروج فوائد، قد تكون هناك فيه فوائد وقد تكون فيه مفاسد. وانا سمعت بكثير من مفاسد الخروج كالرجل الذي يخرج ويترك اولاده واهله يعانون الامرين او نحو هذا. القضيه قضيه الخروج او السفر قضيه يعني من المقاصد وليس من الوسائل وليست من المقاصد. فالسفر له حكم المقصد الذي سافرت لاجله، فمن سافر للحج فسفر الحج في حقه واجب، ومن سافر للجهاد في سبيل الله فسفره للجهاد في سبيل الله واجب، ومن سافر لتعلم العلم الشرعي فسفره مندوب ومستحب، وهكذا. جماعة التبليغ حريصين نقول إخواننا بيلزموا الناس خروج كافية. نخالفهم في قضية الإلزام هذه، نخالفهم في قضية الإلزام. نحن مع التهذيب والتربية ووسائل التربية كثيرة، لكن أن نجعل هذا الخروج هو الوسيلة اللازمة شرعا، نقول لهم من أين جئتم بهذا الاشتراط الشرعي؟ وأنا أعلم أن أكثر أو أن علماءنا الذين ذكرتهم يعني عنوا هذا النكير على إخواننا مع الثناء عليهم فيما يحسنون فيه. إحنا مش ضد جماعة التبليغ والدعوة على طول الخط، لكن بنقول لهم ايه؟ بنقول لهم احنا ناخذ عليكم اشياء، وبرضه احنا نقبل ان هم ياخذوا علينا اشياء اخرى، نقبل ان نتناصح، لان هذا من باب التناصح ومن باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، من هذه الاشياء التي ناخذها عليهم قضية إهمال العلم الشرعي وقضية إلزام أو إيجاب الخروج في سبيل الله. الأخت أفكار، السلام عليكم.
أيوة حاج، أنا لو سمحت أنا عمري 65 سنة وبينزل علي زي دم كده بقالي شهر، يعني مرتين ثلاثة بغير ثلاث مرات، هل ممكن يعني استحمى في الثلاث مرات ديت؟ هو دم خفيف قوي.
نعم نعم، طبعا انت انقطعت عنك الدورة من منذ،
هي مقطوعة بقالها 15 سنة،
من 15 أو 20 سنة. هذا نزيف يا أختي أفكار، هذا نزيف، لكن لكنه نجس. فإن كنت تستطيعين أن تغتسلي وتغسلي موضع المواضع التي أصابها الدم فهذا هو الأصل. وإن كنت لا تستطيعين يبقى وكان بينزل الدم عليك بكثرة يبقى هتتوضئي لكل صلاة، هتتوضئي. إحنا هنعامل الدم ده معاملة البول النجس. إن كنت تستطيعين التحرز منه احترزي منه، لا تستطيعين وبينزل لفترات طويلة هنا إيه تتوضي لكل، مع استعمال الفوط الصحية والتي تستثفرين بها نقول أيضا اتوضي لكل صلاة مكتوبة وعفى الله عنك يا أختي. الأخ محسن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ محسن.
الله يبارك فيك، ربنا يبارك لنا فيكم.
بارك الله فيكم.
الله يخليك. أنت كنت تكلم حضرتك على الموضوع.
تفضل يا أخي.
الغدر.
نعم.
حضرتك دلوقتي معظم الناس المصريين بيتعاقدوا مع الشركات.
نعم.
على رواتب معينة وعلى أصول معينة وعلى يعني شغل معين، وبعد ما يجي يشتغل يستلم شغله يلاقي مثلا العقد اللي اتعاقد عليه وعلى الحاجة اللي هو اتعاقد عليها مش موجودة.
نعم. هذا الاتصال قطع، لكن هذا أيضا يا أخوانا من نكث العهد ومن الغدر. يعني إذا تعاقدت شركة أو مؤسسة أو هيئة أو حتى إنسان تعاقد مع كفيل من البلاد العربية، لابد أن يوفي له بالشروط التي اشترطها، لابد أن يوفي. وأي إنسان يا أخوانا في تعاملاته، المسلمون عند شروطهم، المسلمون يؤدون ما عليهم ويطالبون بما لهم، دي طبيعة الأشياء. فمن استغل قوته أو استغل موقفا معينا فظلم فيه إنسان، فلا شك أن دعوة المظلوم لا ترد، ولا شك أن ما فعله يكون من ذر. حتى لو واحد شغال عندي وجيت في الآخر قلت له عندي حاجة ملكش مرتب هذا الشهر أو نحو هذا، واستغليت أنني في مركز قوة وهو في مركز ضعف، هذا لا يجوز، هذا ظلم. فالأخ محسن بيسألني عن ما يحدث أن نستقدم عمالة بشروط معينة ثم بعد ذلك لا نوفي لهم بهذه الشروط، هذا من الغدر ومن نكث العهد والوعد. ولهذا نحن ننصح إخواننا في الخليج وفي البلاد العربية أن يفوا بالتزاماتهم، وكذلك ننصح العامل والموظف أن يفي بالتزاماته، لأن هذه سمة المؤمنين أنهم يوفون بالعهد ولا ينكثون ولا يغدرون. بارك الله فيكم أخ محسن. أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا سيدنا الشيخ؟
بارك الله فيك.
كنت عايزة أقول لحضرتك حاجة. أنا متزوجة وأنا الزوجة الخامسة، يعني أنا خامس واحدة يعني، بس هم كلهم يعني إيه، في واحدة متوفية والثلاثة التانيين مطلقات. فدايما يعني ايه، هي في زوجة قعدت معاه مدة طويلة، فدايما يعني هو ده دايما يقول لي ايه، الخير اللي انت قاعدة فيه ده سبب انت الخير يعني ده خيرها.
خدي بالك يا ام احمد، انت زوجة وحيدة دلوقتي مش كده؟
انا الزوجة الوحيدة دلوقتي اللي على ذمته، بس دايما الزوجة التالتة اللي كانت معاه قبل كده دايما يقول اللي هي دي سبب الخير اللي انت قاعدة فيه ده،
وهو
ده
سبب يذكرها بالخير
يعني، ودايما مشاكل على طول لغاية آخر لحظة. يعني أنا بتكلم أنا وهو، لقيته راح شتمني شتمة يعني لا تذكر وكده.
طب وانت بتجيب سيرتها ليه أساسا؟
أنا ما بجيبش سيرتها، ده هو اللي بيجيب سيرتها على طول، هو
طيب مش يعني هو من... يا أم أحمد اسمعيني يا أم أحمد.
نعم.
يعني هو الرجل بيعترف بالجميل لصاحب الجميل، قد تكون زوجة معينة يعني ساعدته في المعيشة وفي الحياة وجاهدت معه فهو يذكر لها هذا الجميل. ما الذي يؤذيك في هذا؟ هي خلاص راحت لحالها، هي راحت لحالها مش موجودة.
لا بس بيذكرها على طول على طول، دايما على طول، إهانات
يعني
على طول.
يعني إذا كان يذكرها، إذا كان يذكرها ولا إليك إيه المانع؟ هو بيذكرها في خير، هي بيقول لك الخير اللي انت فيه هي سبب
لا
فيه.
انا الخير دلوقتي اللي انا قاعده معاه خير، هو
ما هو بيعترف ان هي كانت سبب فيه.
انا ما عنديش مانع، بس ما يشتمنيش بقى لدرجه يقول هي احسن
طبعًا
منك، وانت اصلا
وانت ما تعرضيش نفسك
واشرف منك والحاجات دي.
بصي بصي يا ام احمد، هو ما يشتمكيش لا يجوز، وانت كذلك لا تضعيف المقارنات. قولي له ربنا يبارك فيك وربنا يبارك فيها، وانا يعني تحت امركم. الكلمه الطيبه يا اخوانا بتاثر القلوب، فكلمة طيبة من الزوجة تأثر قلب الزوج. وبعد أنا عارف غيرة النساء، السيدة عائشة كانت تغار من السيدة خديجة بعد موتها، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة بالخير، وكان إذا جاءه أحد من صاحبات خديجة أو أقارب خديجة يقوم ويهش ويبش ويفرح ويصر، يبقى اليوم يوم عيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة غارت، إيه اللي أنت بتعمله كل ده؟ إيه الهلمة اللي بتعملها القرايب خديجة دي؟ وهل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها؟ الغيرة هنا مش في محلها، الغيرة هنا ليست في محلها. ولهذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة وستني بمالها ونفسها حين حرمني الناس ورزقني الله منها الولد ولم يعطني الولد من غيرها من النساء. فسكتت عائشة وقالت: والله لا ألومك بعد ذلك أبدا. خليك واعية أم أحمد عشان ما تعرضيش نفسك لهذا الحرج. معنا اتصال آخر، الأخ أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أحمد.
لو سمحت يا شيخ، أنا أريد أن أطلب العلم، مع العلم أني في الثانوية ولم أختم القرآن بعد.
طيب يعني أنت مطلوب منك حاجتين، أنت في ثانوية عامة ولا في أزهرية؟
ثانوية عامة.
مطلوب منك تنجح وتجيب مجموع كويس وتذاكر وتجتهد، ومطلوب منك تجد أيضا في حفظ القرآن. يبقى تشغل نفسك في وقت فراغك في حفظ كتاب الله. بعد ما تحفظ القرآن إن شاء الله كليتك اللي هتروحها بإذن الله هتجد عندك فرصة أوسع لطلب العلم، فلا تتعجل يا أحمد، بارك الله فيك. الأخ ياسر سألني التحية، أنواع التحية التي يحيي بها الناس وليس من تحية الإسلام. والحقيقة بعض الناس يعني قد يعني يقيدنا في هذا، يعني بكل صفاقة وسفاهة يقول لك اللي بيرد على التليفون يقول لك السلام عليكم. طب وانت ايه اللي غيظك لما اني برفع سماعة التليفون وما اقولش الو، بقول السلام عليكم؟ ما هو يا اخي السلام عليكم دي فيها 10 حسنات، الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرني ان انا اخد عليها 10 حسنات. وبين كلمة السلام، سلام امان، القي السلام، افشوا السلام بينكم. لكن بعض اللي عندهم ارتكارية من الاحكام الشرعية، او عندهم ارتكارية من بعض اللي بيحاولوا ينفذوا الكلام الشرعية بطريقة خاطئة، لان ساعات احنا تصرفاتنا تبقى ايه مستفزة. احنا مش عايزين يا اخواننا تصرفاتنا الشرعية تبقى مستفزة، لكن ايضا مش عايزين نقل من هؤلاء انهم يسوب الخير والشر، او بين الحق والباطل، او بين ما فيه خير وما لا خير فيه. يعني لما قابل واحد اقول له صباح الخير يقول لي صباح النور، ما فيهاش حاجة ما فيهاش حاجة. لكن لو قلت له السلام عليكم قال لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب قارن بين الاثنين، قارن انت وقول لي. اذا قلت السلام عليكم 10 حسنات، اذا قلت السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، اذا قلت عليكم ورحمة الله 3 سنة. مش عارف شوف المعنى، السلام عليكم، السلام يعني الامن والامان. احنا بنطلب الامن والامان، نحن دعاة سلام وامان. وبعدين ورحمة الله يعني عليك الرحمة من الله والبركات من الله، ان ربنا يبارك لك في اهلك وفي مالك وفي ولدك وفي عشتك وفي حياتك، ده فيها دعوه خير. اذا تقارن دي بصباح الخير، يعني ايه صباح الخير؟ ما يمكن يكون ربنا قدر شر وانت ما تعرفش ايه معناها. انت بتقول الصباح ده فيه خير، جبت الكلام ده منين؟ حتى الكلمه ما فيش فيها دعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا يعني ما هو نافع. عشان كده لما كان يرفق انسان في الزواج، كان زمان في الجاهلية يقولوا بالرفاء والبنين، بالرفاء والبنين. يعني ايه؟ يعني معناها ربنا يجعل الزيجة ديت سدا لخلتك وعجزك او ضعفك، زي رفو زي ما بترفو الثوب كده سدا للخلل عندك، ده الرفاء. والبنين ربنا يرزقك الولد الذكر. الرسول كره هذا، كره هذا. فكان اذا رفى انسانا اي في عقد زواجه او في بنائه بزوجته يقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. يبقى دعا الله أن ينزل البركات على هذا الزوج وعلى هذا البيت. بارك الله لك وبارك الله عليك وجمع بينك وبين أهلك وامرأتك في الخير. دعوة جميلة وفيها ذكر لله، لكن بالرفق والبنين ما فيش فيها ذكر لله ولا دعاء واضح، وفيها اختصار مخل. هنا السلام عليكم هي تحية أهل الإسلام، تحياتهم يوم يلقونه سلام، حتى في الجنة يا أخوان، حتى في الجنة. ودي التحية اللي علمها الملائكة لآدم، وربنا قال له دي تحيتك وتحية أبنائك من بعدك. فالسلام لا يضاهى بغيره، من خاصة التحيات المأخوذة عن أهل الجاهلية، صباح الخير ومساء الخير وعمت صباحا وعمت مساء مش عارف ايه، كل هذه ليست من الخير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ومن أراد أن يشاهد ويتابع هذه الحلقة الإعادة غدا إن شاء الله، أظن في الساعة 9 صباحا، 9 ولا 8، أظن في 9 صباحا، وكذلك يستطيع أن يشاهدها في أي وقت على موقع القناة على شبكة الإنترنت. ومن أراد أن يرسل لي سؤالا خاصا أو استفسارا أو توجيها أو نصيحة فليرسل من خلال موقع القناة، والموقع إن شاء الله ينزل أمامكم على الشاشة ونتواصل معكم من خلاله إن شاء الله، ونجيب عن أسئلتكم وعن استفساراتكم ونقبل نصحكم ونأنس بكم تتواصلون معنا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وطبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل أخلاق المسلم،
للناس جميعا لا يظلم،
يلقاك بشوشا.